بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهو مختارات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله ومن الفتاوى المصرية، قال شيخ الإسلام: النية المجردة عن العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليها.
هذه فوائد من كتاب الفتاوى المصرية. نعم. قال
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: النية المجردة عن العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه.
الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة. النية المجردة عن العمل يثاب عليها، يعني قد تثاب بالنية وما عندك عمل، لكن النية الصالحة التي عقدت قلبك عليها تثاب عليها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي في الرجل الذي قال: لو أن لي مثل ما فلان لفعلت مثل ما فعل. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. طيب، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه، لكن لو قمت تعمل بلا نية فلا تثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. انتبهتم؟ يبقى النية المجردة عن العمل تثاب عليه، العمل المجرد عن النية لا تثاب عليه، لأن النية عبادة والعمل عبادة. فإذا كانت لك نية وليس عندك عمل العجز عنه ولك نية، فإنك تؤجر على هذه النية. فمن هم بحسنة فلم يعمل كتب الله له حسنة كاملة. نعم.
ومن نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله كان له أجر عامل.
ومن نوى الخير، طيب، وعمل منه مقدور، عمل ولكن ما تم له هذا العمل، عمل بعضه لعجز عن الإتمام، كان له أجر عامل. إذن عندنا الآن هناك من نوى فقط، هناك من نوى وعمل وتم له العمل، هناك من نوى وعمل بعض العمل وعجز عن تتمته. أما من نوى ولم يعمل فله أجر النية، وأما من نوى وعمل العمل فله أجر العمل كاملا، وأما من نوى وسعى في العمل ولم يتم له فهذا له أجر العمل كاملا أيضا لأنه سعى فيه. فمن تحرك في العمل وسعى فيه ولم يتم له فله أجر العمل كاملا. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فمن بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. العمل هذا سواء كان خيرا أو سواء كان شرا، ففي الشر يأثم إثم الفاعل، وفي الخير يؤجر أجر الفاعل. ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعين تفيض من دم حزنا ألا يجدوا منفقون. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. نعم.
وقال أيضا: أعمال القلوب المجردة أفضل من أعمال الجوارح المجردة.
انتبهت إلى قول الشيخ هنا، شيخ إسلام: المجردة، المجردة، يعني أعمال القلوب من حيث هي وأعمال الجرح من حيث هي. أعمال القلوب من حيث هي أفضل من أعمال الجرح من حيث هي. لماذا؟ لأنها الأصل، ولأنها ما يدخلها رياء مثل أعمال الجوارح. لكن قول مجردة معناه أن من أعمال الجوارح ما قد يفوق عمل القلب لمنزلة أعلى فيه لشيء ارتبط به إلى غير ذلك. فإن العمل قد يكون فاضلا من حيث هو ومفضولا من حيث أمر آخر. تلاوة القرآن أفضل من سائر الذكر من حيث هي، لكن الذكر قد يكون أفضل من تلاوة القرآن في موضع الذكر. فحينما تسلم من الصلاة فموضع الذكر هنا أفضل من تلاوة القرآن. نعم.
وقال أيضا: جرت عادة الشارع صلى الله عليه وسلم أن يقدر المقدرات بأوعيتها.
نعم، أن يقدر المقدرات بأوعيتها، يقال هذا نصف صاع، هذا مد، كما جاء في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين في من حلق شعره، لما حلق شعره في وهو محرم فقال: تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام. فجرت عادة الشارع أن يقدر المقدرات بأوعيتها. نعم.
وقال أيضا: إن الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات لما فيها من وصف الطيب.
نعم نعم، هذه خبائث لماذا؟ لأن فيها وصف الخبث، فالله حرمها للخبث، فالخبيث لا يكون حلالا. قال تبارك وتعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن لوصف الطيب أحله الله، ولوصف الخبث حرمه الله. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، كون النبي ما يستفصل في مقام احتمال التفصيل، ترك استفصال، هذا يلزم ذات العموم في المقال، يعني دل هذا الأمر على عمومه فلا تستفصل. نعم.
وقال أيضا: المفهوم لا عموم فيه.
نعم، إنما العموم من صفات النطق. نعم.
وقال أيضا: الاستحالة تقلب الطيب.
فلما يقال مثلا: ولا تقل لهما أف، فمفهوم ذلك تحريم الضرب. نعم.
وقال أيضا: الاستحالة تقلب الطيب خبيثا والخبيث طيبا على الصحيح.
نعم، يعني لو كان هناك شيء خبيث ثم استحال صار طيبا، ليه؟ لرفع وصف الخبث فيه. ولهذا عندنا ماء المجاري وماء الماء النجس، لو أنه عولج معالجة معينة وذهبت النجاسة ذهب الحكم أيضا الذي كان معللا بوجود النجاسة، فصار الماء طاهرا. لماذا؟ لأنه ذهب وصف النجاسة الذي كان الحكم معلقا عليه، فالحكم يدور مع علته، وكذلك مع وجود الوصف. نعم.
وقال أيضا: قد أمر الله في كتابه بغض البصر، وهو نوعان: غض البصر عن العورة، وغضها عن محل الشهوة، والثاني أشد من الأول.
الله أكبر، انتبهوا يا إخواني، غض البصر. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل للمؤمنات يغض من أبصارهن، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. غض البصر رجع لأمرين: الأمر الأول رجع إلى العورة، فلا يجوز أن تنظر إلى عورة. الأمر الثاني عن محل الشهوة، أي ولو لم يكن عورة. والثاني أشد من الأول لأنه أعم. فمثلا النظر إلى المحارم مباح ولا لا يا إخوان؟ نظر إلى الأخت، إلى الأم، إلى البنت، إلى كذا، مباح. نظر إلى المحارم هذا مباح، ليست هذه عورة بالنسبة لك فيما جرت العدد وإظهاره. لكن إذا كان عند الإنسان مرض في قلبه فوجد شهوة في النظر إلى إحدى محارمه، نقول: إذن يحرم عليك النظر. فإن قال: كيف يحرم؟ هذه محرم له. نقول: من أجل الشهوة. من هنا كان النظر إلى الأمرد محرم إذا خشيت فتنة، والأمرض ذكر، ذكر والرجل والذكر الصبي كذا ليس بعورة، لكن من أجل الفتنة، من أجل الشهوة. فيكون المنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل ماذا؟ فكل 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 ما تقع به فتنة لك إذا نظرت إليه لا يجوز النظر إليه، لا يجوز النظر إليه لوقوع فتنة، لوقوع شبهة. رجل صبي، وطبعا العلمانيون ولا إذا سمعوا هذا الكلام قد يقولون تعالى هذا الرجل يمنع النظر إلى الرجل، الرجل يحرم الآن النظر إليه، وأنت تقول بموجب ماذا؟ النصوص. فمعلوم أن الفتن تضرأ، وكل شيء تقع به الفتنة يجب، ولكن لا نعمم الحكم بذلك. ما نقولش، لا نقول من خلال هذا أنه لا يجوز النظر إلى الرجل، لكن نقول من وجد، من وجد في نفسه فتنة حرم عليه النظر ولا نعم. لكن الذين يعترضون ماذا يقولون في زمانهم هذا الذي الله أعلم به؟ لا في نظر رجل إلى رجل، بل في زواج رجل من رجل، زواج رجل من رجل. يا الله، الحيوانات ذكر وأنثى، ويتصرف الحيوانات بموجب الطبيعة، ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر، ما مرة ذكرا يميل إلى ذكر، ولا عقول عندهم، بل هي هداية الله الذي خلق فسوى قدر فهدى، حتى إذا أتينا إلى المخلوق الذي أودع الله فيه عقلا وكرمه بعقله وجعل له فطرة يخرج عن عقله وفطرته، ليتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، يبقى ممكن يقع افتتان مرأة بامرأة ويقع افتتان رجل بالرجل، ليس لأن هذه المرأة عورة عند هذه المرأة ولا أن هذا الرجل عورة عند هذا الرجل، ولكن من أجل ماذا؟ الشهوة. ولهذا عندنا حكم السحاق وحكم اللواط. فالسحاق امرأة مع امرأة، شهوة المرأة مع المرأة، اللواط شهوة الرجل مع الرجل. يبقى هناك فرق بالنظر يمنع من أجل عورة ونظر يمنع من أجل شهوة. فإياك، انتبه بقى، الخلاصة اكتبها كده، اكتبها، فإياك أن تعلق تحريم النظر فقط على العورة وتلغي الشهوة وقد جاء الحكم عاما. قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل لمؤمنات يغضن من أبصارهن واحفظن فروجهن، النظرة سهم من سهام إبليس. الثانية، وإياك أن تأخذ من تعميم نهي الشريعة عن النظر من أجل الشهوة إلى جعل ذلك عورة في الحكم. ما تأتي تغير الحكم، نظر إلى المحرم، نظر إلى أختك جائز، هذا ليس بعورة، المنعون من أجل الشهوة لا من أجل عورة. فإياك لوقوع الشهوة بهذا أن تجعلها عورة، وأن تقول لا يجوز النظر إلى المحارم، لا، لا يجوز خلوة الأب بالبنت، لا يجوز، بناء على أن أبا مريضا افتتن بابنته ووقع محظور ما، فتقول لا يجوز خلوة الأب بالبنت. لا، لأن الله عز وجل ما حرم خلوة الأب بالبنت، ما حرم ذلك. ولا حرم مصافحة الرجل للبنت، لكن تقول من وقعت في قلبه فتنة بإحدى محارمه أو كذا فلا يجوز أن ينظر إليها ولا أن يخلو بها. يبقى هذا خاص بمن؟ بمن في قلبه مرض. يبقى احذر ان تجعل محل منع النظر هو العورة فقط، واحذر ايضا ان تعمم الحكم الذي فيه النهي عن الموضع الخاص الى تعميمه، فلا تخصص عاما ولا تعمم خاصا. نعم.
وقال شيخ الإسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، اترك المال المحرم سوف يخلف الله عليك خيرا منه. وكلمة خيرا منه يا أحمد لا تعني من جهة المال، تركت أنت 1,000,000 جنيه رشوة يبقى يجلك 2 مليون، لا، خيرا منه وأخير وأعظم ما يقع به الخلف يا أحمد الإيمان، اللذة التي يجدها الإنسان في قلبه، ولكن كثيرا من الناس لا يلتفت إليها. كما أن الله يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والخلف أعم من أن يكون مالا، فهو يخلفه بالقناعة، فيخلفه بضرء مفاسد وحفظ من مصائب. وليس بلازم يكون الخلف هو المال، تعطي 1,000 فلا بد وحتما أن تعطى 2,000، لا، ما هو باللازم أن تعطى عفة تغنيك عن ملايين ومليارات، فلا تمتد عينك إلى شيء من زهرة الحياة الدنيا. نعم، مثل ما قال النبي في حديث الوالد في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فخير هذا نكر في سياق شرط تعم، لا تسأل بقى عن الخير. نعم.
وقال شيخ الإسلام: ومن أراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظر المحرم فليستعن بالله وليداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر، وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، وليكثر الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وليبعد عن مواضع الفتن وليتعوض عنها بالحلال الطيب.
الله أكبر. هذه رسالة دكتوراه يا أخوان، هذه رسالة دكتوراه، هذه رسالة دكتوراه. كيف أقي نفسي من فتن الشهوات؟ الوقاية من فتن الشهوات، دي رسالة دكتوراه. لو كتبت رسالة دكتوراه فلن تخرج عن هذه العناصر. ومن أراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظر المحرم، نساء يا شباب، سؤال معنى متكرر يمكن في كل حلقة من حلقات الفتاوى، نظرا خصوصا بعد اتساع وسائل الإعلام، المرأة الآن بين يديك بكل صورها، أصحاب الشهوات لا يتقون الله، الآن المرأة تتاجر ببدنها، شهرتها في بدنها، مالها في بدنها، تجعل بدنها سلعة تعرضها على الناس، ما عندها إلا كده، ما عندها تافهة، لا عمل لها، لا فضل فيها، وتريد أن تلفت أنظار الناس، فماذا تصنع؟ البدن، بس هذا الذي عنده، تعرض شعرها، تعرض بدنها، تعرض كذا، هذا الذي عنده. المرأة، 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 علب الأدوية، المرأة، علب كذا، المرأة، المرأة، كل شيء المرأة. ما أدري والله لو رحنا نشتري دبابة يمكن نجد صورة المرأة. المرأة، المرأة، ما عندنا إلا المرأة. طيب، فكيف تقي نفسك من هذه الشهوة؟ واحد، استعن بالله. يا الله، استعن به، وإياك نستعين، ومن يتوكل على الله فحسبه. اثنين، داوم على الصلوات الخمس، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثلاثة، الدعاء، أستجب لكم. أربعة، التضرع وقت السحر، هل من سائل؟ خمسة، تكون صلاته بحضور قلب وخشوع حتى تؤدي ثمرته. ستة، وليكثر الدعاء بي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبعة، وليبعد عن مواضع الفتن، هذه مسألة مهمة. تريد أن تتوب الجهاز في يدك؟ تريد أن تتوب ورقم المرأة في على محمولك؟ تريد أن تتوب ولا وأنت ما زلت تعمل عندها؟ تمانية، وليتعوض عنها بالحلال الطيب. يا الله، روح تزوج. حديث ابن مسعود في الصحيحين، يا معشر الشباب، أنا متزوج يا شيخ، اتزوج التانية، هأفتن، اتزوج التانية، زوجتك أحسن الناس، أكمل الناس، أجمل الناس. لكن لا تضر فتنة عن نفسك إلا بهذا، تزوج الثانية، الثالثة، الرابعة، لكن لا تنظر نظر المحرمة. إذن هذه رسالة الدكتورة. ما الذي يبقى يا أخوان؟ ما الذي يبقى؟ إن بقي شيء هتجده مبنيا على هذا الذي ذكر، هذه الكليات التي ذكرها الشيخ، كليات. نعم، يبقى دي تحفظ، المقطع ده يحفظ. هو الحقيقة كل قاعدة من القاعدة هذه، لأن هذه انتقاء علامة، انتقاء السعدي من كلام شيخ الإسلام من بطون كتبه، هذه الزبدة، هذه النقاوة. نعم، فدي تحفظ، ده متن يحفظ. أنا أقول لك الكتاب ده بالذات أنا أعتز به الحقيقة. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله هو الأمور الوجودية، وأما الأمور العدمية فلا، إلا إذا احتيج إليها.
نعم، الأمور الوجودية اللي هي موجودة في التوافر ده على نقلها، لحاجة الناس إليها، لتعامل الناس بها. أما العدمية فالدواعي والهمم لا تتوافر على نقلها إلا ما دعت الحاجة إليه. نعم.
وقال شيخ الإسلام: ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه.
ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه، هذا مثل قاعدة ما منع لما أبيح للحاجة، هذا ما منع
سد
للذريعة يباح عند الحاجة، ما منع سد للذريعة يباح عند الحاجة. فعندك النظر إلى المرأة لا يشرع، لكن يستحب لمصلحة راجحة، عند الخطبة، عند الخطبة، انظر يا فنا أحرم يؤدم بينكما. نعم.
وقال شيخ الإسلام: الإكراه على الأفعال المحرمة يبيحها الشرع عند أكثر العلماء، وذهب طائفة إلى أنه لا يباح إلا الأقوال دون الأفعال، وعلى المكره على شيء من ذلك أن يكره ذلك بقلبه ويحرص على الامتناع بحسب الإمكان، ومن علم الله منه الصدق أعانه عليه، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك.
نعم، ولا يضطر إلى هذا. يقول شيخ الإسلام الإكراه على الأفعال المحرمة يبيحها الشرع عند أكثر علماء، وهو الذي دل عليه الدليل. الإكراه على الأفعال المحرمة يبيح الشرع عند أكثر العلماء. لو الإنسان أكره على فعل محرم لا يؤاخذ، وصار فعله هذا لا يأثم عليه. وذهب الطائفة إلى أنه لا يباح إلى الأقوال دون الأفعال، اللي هي مسألة هنا، هل الإكراه يعتبر في الأقوال والأفعال أو في الأقوال فقط؟ فالبعض نازع في الأفعال، والصحيح أنه لا فرق بين الفعل وبين القول. لماذا؟ لأن الله استثنى القلب فقط، فلما استثنى القلب دل هذا على بقاء القول والفعل. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدل هذا على أن الإكراه يقع في الأقوال ويقع في الأفعال. هذا لا يقع، هذا الذي يعتبر. ما الذي لا يعتبر؟ القلب بس، حيث إن المكره لا اطلع عليه. فلو كان يعتبر غير القلب لقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره على القول. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام الليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس، إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص.
الله أكبر، الله أكبر. أنا أصلي الليل والحمد لله واظب عليه مثلا، فبت عند أحمد ليلة، فجاءني الشيطان وقال: تقوم الليل ترائي قيامك الليلة سوف يجعل أحمد يقول: ما شاء الله، هذا هشام بات عندي وقام يصلي الليل، ما شاء الله كذا، لا أترك القيام هذا. قال الشيخ: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى وقيام الليل وغيره فإنه يصلي حيث كان. بت عند أحمد، بت في القطار، وانت في القطار تسافر ليلا 10 ساعات في القطار، او بالنهار صلاة ضحى، صلي في القطار، صلي عند احمد، صلي في السجن، صلي على الدابة، لان لك ورد، لان لك وردا في هذا ثابتا، ولا ينبغي ان يدع ورده المشروع لاجل كونه بين الناس. فيقول: انا لو صليت الان سوف يقال قد يظن بها الخير أو كذا، لا لا تصلي في القطار، الناس ينظرون إليك يقولوا: إيه هذا، ما شاء الله عابد وبتاع، لا أترك هذا، يكون تركا من أجل الناس. إذن من كان له ورد، من كانت له عبادة يواظب عليها، فليؤدها حيثما كانت، ولا التفت إلى الناس، فإن التفات إلى الناس تعلق بهم، حتى ولو كان بالترك، حتى ولو كان خوفا من الرياء. وإنما المخلص من أخلص قلبه لله فلم يعد ينظر إلى المخلوق لا فعلا ولا تركا. لكن لو ما كان في عبادة وتخشى أن تظن بك فقل: ولكن لدى غني عقرب، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يقول شيخ الإسلام: إذا علم الله من قلبي أنه يفعل سرا لله مع اجتهاده في سلامة من الرياء ومفسدات الإخلاص. أنا لا آتي مثلا لي ورد القرآن، إذا ركبت أنا مثلا من بيلة إلى القاهرة أقول: لا أقرأ في المصحف حتى لا يظن بي كذا. لا، اقرأ وردك، اقرأ وردك، اقرأ في المصحف عادي، صلي الضحى وأنت في السيارة، لا تقل سأتركها من أجل الناس. لكن اللي يخشى هو ماذا؟ في حياتك ما صليت الضحى أو تصليها كل سنتين مرة، فلما ركبت السيارة صليت الضحى وحضر هذا في ذهنك، صليت الضحى اليوم. علامة اليوم، علامة اليوم، هذا الذي قد يكون فيه ريبة. نعم، يبقى هذه قاعدة تصحح مسلك العباد أو كثير من العباد الذين قد يتركون العمل خشية ماذا؟ أن يفهم أنهم مراؤون. نعم.
وقال شيخ الإسلام: الطعن على من يظهر.
أنا ما أشرب إلا قائما إلا جالسا، ما أشرب، هذه السنة. فجئت في مطعم مزدحم وأنا أكل مثلا فيه، أردت أن أشرب فقلت لا، لو أنت شربت جالسا أمام الناس يقولوا يعني أنت هذا الرجل حتى السنة في هذا كذا كذا كذا، لا اتركه حتى لا يقال، لا اجلس. لكن أنت في حياتك ما شربت جالسا، وتأتي أنت في وسط الناس وتجلس لي الآن، أنت عندي في وسط مشايخ في مجلس مشايخ أمام الشيخ شربت جالسا وأنت ما تشرب جالسا، هذا الذي قد يخشى عليه. إذا من كانت له عبادة قائمة وهو مواظب عليها فلا ينبغي أن يتركها لأي أمر من الأمور خشية الرياء كما يقول، واظب. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة من أوصاف المنافقين، وفيه فتح الباب لأهل الشر والفساد.
الله أكبر، الله أكبر. تجلس، رأيت الطالب هذا يمر بكتابه إلى الدرس، تقول هذا يمر كتابه، هذا ما هذا يرائي، هذا يظهر حرصه. طيب رأيت من يبني مسجدا، هذا يظهر عمله، وهذا هذا مثله مثل المنافق الذين ينمزون المطوعين ومنافق الصدقات والذين لا يجدون يجدون فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاما لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا بالآخر، كما في ذوي الأرحام والجائز ونحوها من الأسماء.
نعم، فذوي الأرحام في عموم القرابة، لكن عند أهل الفرائض جعلوا هذا في غير الورثة من أصحاب الفروض والعصبات. نعم.
وقال شيخ الإسلام: العمل الواحد قد يكون فعله مستحبا تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته.
صحيح، لا تأتي أنت من أجل مستحب لا بد أن تفعله، لا بد أن تفعله، وقد يترتب على ذلك مصلحة مفسدة. ولهذا بوب البخاري ترك بعض الاختيار، والنبي قال: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولا جعلته على قواعد إبراهيم. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والمطلوب من القرآن وفهم معانيه والعمل به، ده المطلوب يا أخوان، ليس أن تتلو الألفاظ فقط بل العمل والفهم. فإن لم تكن هذه همة حافظه، إنما همة حافظه إتقان الحروف فقط، إيجازات بالقراءات العصر والشاذة كمان، ويتقن، عنده خبرة عالية جدا من جهة حفظ ألفاظه وإتقان الألفاظ، لكن ما عنده همة في العمل، ربما يكون شارب مخدرات أو يجلس ربما في حلقة وهو يدخن ويعلم الصبية قمة الإخوان، وقف يا ولد، أين الهمس؟ أين الغنة يا شيخ؟ أنا أقرأ الغنة. لا 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 لا، الغنة هذه غير مضبوطة. القلقلة لا لا لا، ميل إلى الفتح. القلقلة هذه غير مضبوطة. والسجارة في فمه، وهو يتاجر بالربا، وهو لا يواظب على الصلاة الخمس، وهو يقول مدد يا بدوي. هل وجدتها في القرآن؟ أما وجدت في القرآن وقال ربكم ادعوني إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وقال شيخ الإسلام: ما احتاج إليه العموم لم يحضر عليهم.
نعم، للحاجة، لأن لو حضر عليهم لشق ذلك عليهم. ما احتاج إليه العموم، عموم الناس في حاجة إلى هذا، لهذا لا تجده ممنوعا، لأن منعا الناس وهم يحتاجون إليه هذا في حرج، والله رفع الحرج عن الدين فقال: ما جعل لكم في الدين من حرج. نعم، يعني العموم هنا يعني عموم الناس. نعم،
أما عموم البلوى؟
عموم الناس. نعم،
مقصود به هنا أيضا عموم البلوى.
ليه؟
إذا عمت به البلوى فإنه لا يمنع.
لا، هذه مسألة أخرى هي متعلقة بها، لكن ليس، لأن قد عم البلوى ويحرم البلوى عامة الآن بالتبرج، البلوى عامة الآن بالربا، لكن نقول محتاج إلى عموم الناس. الحاجة التي تتفق مع العقل الصريح مع الفطرة السليمة هذه ما تحرم على الإنسان. نعم، الناس يحتاجون إلى الزواج، الله خلق فيك ميلا إلى المرأة وكذا، يحرم عليك الزواج؟ لا، ناس محتاجون إلى بيع وشراء، جميع الناس، هل يحرم عليك بيع وشراء؟ لا، لو حرم هذا لضيق على الناس ولكان فيه حرج شديد. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم.
لا، بالله عليكم إخواني انتبهوا لكلام شيخ الإسلام هذا، سبحان الله، تربية عالية يا إخوان. مشغولا، إذا كان مشغولا بالله عاقلا. نعم،
عاقلا للحق مفكرا في العلم مفكرا. فقد وضع موضعه.
الله أكبر، الله أكبر، أي فقد وضع على القلب موضعه. فأيما قلب كان مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم كان قلبا مطمئنا. هذا هو القلب السليم يا إخوان، القلب المشغول بالله العاقل للحق المفكر في العلم. نعم.
وحينئذ يكون له وجهان: وجه مقبل على الحق، وهذه الصفة، وجود وثبوت. نعم. ووجه معرض عن الباطل، ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر، لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل، وهذه الصفة عدم ونفي. وعكسه إذا انصرف إلى الباطل فله وجهان: وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به، ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له. ثم إن الباطل نوعان.
نعم، يعني إذن القلب الذي صفته ما سبق هذا له صفة وجود وصفة ووجه معرض عن الباطل، له وجهان: وجه مقبل به على الحق، وهي صفة وجود، أي أن هذا الموجود فيه الإقبال حق، والوجه الثاني الإعراض عن الباطل. فإذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم أقبل على الحق وعرض عن الباطل. طيب لو كان العكس، لو كان العكس لكان مقبلا على الباطل معرضا عن الحق. نعم.
ثم إن الباطل نوعان: أحدهما يشغل عن الحق ولا يعانده، مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس، والثانية تعاند الحق، تعاند الحق وتصد عنه، مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك.
الله أكبر، ولا ينبئك مثل الخبير. يا الله، الباطل نوعان، كلام أخواني عالي 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 الحقيقة، عالي. يا رب هيئ لإخواني سمع الدروس هذه يا رب، وهيئ للأمة كلها. والله يا أخواني وأنا في الدرس يأتيني يعني أشخاص سبحان الله من أحبهم في ذهني، أقول يا رب يا رب لا تحرمهم هذه الدروس، يا رب أسأل الله لكنا نائما الآن أو مشغولا. هذا كلام عظيم أخوان، هذه ما هو دروس هشام البيلي أخوان، هشام البيلي أول واحد يحتاج إلى هذه الدروس، أحوج منكم والله سبحان الله. قواعد شوف تنتقل من قاعدة إلى قاعدة، ترى مع اللغة، ترى مع الحديث، ترى مع التوحيد، ترى مع السلوك والتربية. لسنا محتاجين إلى صوفية يربون ولا أشعارية يضعون لنا منهجا، ولا متعصبة مذاهب يلزموننا بكلام الفقهاء، وإنما نحن مع السلف. فإن أردنا العقيدة فعقيدتهم، وإن أردنا الأحكام فبما دلت عليه الأدلة، وإذا أردنا السلوك فبأقوالهم وأعمالهم. الباطل نوعان يا الله، الباطل في نفسه نوعان، نوع يشغل عن الحق ولا يعاند الحق، تبهتم؟ ده دقيق دقيق دقيق، يشغل عن الحق ولا يعانده، مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا شهوات النفس، هو يشغل عن الحق لكن لا يعانده، اللي هو الشهوة. شهوة ترى يا إخواني ها يشرب مخدرات بطله، لكن مؤمن بأن ما أنزله الله والحق ما جاء الرسول. يا شيخ ادعو الله لنا أن يعافينا من هذا، ما عنده بقى شبهات ويعاند الحق، يقول لك ما الدليل على تحريم الحشيش؟ ورد حشيش في القرآن؟ هل ورد حشيش في القرآن؟ ورد حشيش في السنة؟ هات نص يدل على هذا. لا، ما له علاقة بهذا. يشرب المخدرات، أول ما تمسك بيده يقول لك أنا عارف، هتقول لي إيه؟ ادعو لي والله يا شيخ، أنا عارف هتقول لي إيه، بس ابتلاء بقى يا شيخ، ادعو لي الله يا شيخ، وادعو لي والله، والله انت على والله صح، والله الكلام اللي بتقوله صح، ادعو لي. يبقى ده ايه؟ باطل شغل عن الحق لكن ما عانده. المرأة المتبرجة، شوف المرأة الممثلة الفنانة كما يقولون، شوف المرأة اللي كانت عارية لكن ما عندها عند الحق، لقيت شيخا فإذا بها المرأة التي اعتزلت الفن ولبست الحجاب، كانت عارية بشهوتها ليس بمعاندة الحق، هذه قريبة إلى الحق لو وعظت وأراد الله بها خيرا. وما أكثر الناس الذين عندهم انشغال على الحق من غير معاندة، تكلموا في الدخان يرميها من إيده ولكنه لا يتركها لأن شهوته غالبة. سبحان الله سبحان الله، ما يعاند. مرة أنا ذكرت الموقف سبحان الله، وأنا في الحرم، فكان اعتكاف إحدى السنوات في رمضان، المهم أنا نازل يعني بالليل في الحرم في العشر الأخير في التراويح وهذا، فنازل وجدد الوضوء. المهم وجدت رجلا كبيرا في دورة المياه وماسك السجارة، شوف احنا في الحرم هو في الحمام وقت السحر، فنازل فجيت جنبه وقعدت معاه كده وقعدت طبطب عليه، يا عم ينفع كده؟ طب قوم اترك السجارة دي، تقوم صلي، احنا في الوقت كذا كذا. انا يا اخواني بكلمه، الرجل اقسم بالله اهتزت يده وبكى، بكى الرجل، بكى مش يعني ترك السجارة، بكى. فأقول سبحان الله، فقد يكون عند الإنسان ها عدم عمل بالحق وانشغال عنه، انشغال عنه لكن ليس معاندا له. وأكثر التائبين من هذا الصنف، لأنه لأن داء، لأن باطله ليس معارضة الخبر، وإنما باطله عدم العمل بالخبر. فرق كبير، فرق كبير، ألا يعمل بالحق وبين أن يعاند الحق. وهذا الحال الثاني تعاند الحق وتصد عنه. هنا بقى يأتيك مين؟ يأتيك مين؟ يأتيك المبتدع، يأتيك أصحاب الشبهات. أصحاب الشبهات، تجيب للبخاري يجيب لك البخاري ومسلم، تجيب له الآية في سورة النساء يجيب لك الآية في سورة الأنعام والأعراف والتوبة. تقول له وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يجيب لك وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. تجيب له وإن زنى وإن سرق يجيب لك لا يزني زنى إحنا نزني هو مؤمن. تجيب له لا يزني زنى إحنا نزني هو مؤمن يجيب لك وإن زنى وإن سرق. وهكذا عناد. الأحزاب حرمها القرآن، حرمها والسنة. يأتيك بالنصوص التي يأتي الإنسان يأكل الميت ضرورة ويجعل حاله كآكل الميت. إن قلت له لا تعبد الولي قال لك فضل الولي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعلي فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا كتاب كامل، قاعدة في التوسل الوسيلة جليلة في التوسل الوسيلة، كتاب كامل من أجل عبارة واحدة اتركوها. اللهم إني أسألك بنبيك، اللهم إني أسألك بجاه نبيك، قل يا الله، اللهم إني أسألك بأن لك الأسماء الحسنى وصفات العليا، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، سبحان الله. يأتيك بكتاب كامل الصارم المنكي في الرد على السؤال، كتاب كامل محشو آثار من أجل أن تأتي قبرا وأن تتوسل بشخص وكانك فيه ما جاء في الكتاب والسنة. انتبهتوا يا اخواني بارك الله فيكم. ولهذا فالثاني لا تكثر التوبة فيه، ومن اجل هذا قيل ليس لصاحب بدعة توبة. ليس معناه انه ان تاب لا يقبل منه، لا، ولكن معناه انه لا يوفق لتوبة الا من رحم الله. ولهذا إن تحدثت عن التائبين من رؤوس أهل البدع فهم أنذر من النادر، وإن تحدثت عن التائبين من أصحاب الشهوات فكثر كثر. الراقصة التائبة، صاحب المخدرات التائب، كثير من هؤلاء يتوبون. ليه؟ لأن عنده الانشغال عن الحق ليس العناد. أما الثاني عنده العناد. شوف يا أخواني التربية بارك الله فيكم، شوف التربية يا أخوان، هي دي تربية السلف، حياة السلف. يا الله، وانت تسمع الكلام ده هات كده يعقوب على جنب كده استحضره كده عشان يربيك، تقول لي ربنا يعقوب ده انا متغاظ من الكلمه دي غيظ. الا بقى يا ولد سيب ده كله جاي تقول لي ربنا يعقوب، ومين اللي رب يعقوب؟ هو يعقوب اصلا تربى؟ هل تربى؟ ربان السلف، رباني السلف. إن كان يعقوب على تربية السلف فنعم، لكن لا رباني يعقوب ولا رباني أسامة عبد العظيم ختمات كل 10 أيام مع بدع، ولا رباني تغميض العينين عند برهامي، ولا رباني صوفي قبوري إنما رباني السلف بكتبهم بعلومهم، أنا ابن السلف علمني السلف ورباني السلف، إنما علمني حويني ورباني يعقوب، علمني خارجي ورباني خرافي خارجي. ارتقوا بقى يا اخوان، ارتقوا بقى يا شباب، لا تضيع اعماركم حول يعقوب وحول حسان وحول عدوي. ارتقوا ارتقوا، خذوا. احمد قال عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته، يدعون هذا، يدعون الحق، يدعون الحديث، يدعون الاسناد لقول سفيان. سفيان أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ارتقوا، تجعل قبتك نهايتك. علمني الحويني، علمك إيه؟ علمك إن أخص أنواع التوحيد الحكمية. علمك ماذا؟ ثورات. علمك ماذا؟ نعم، السنة.
قال شيخ الإسلام: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به له الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر.
الله أكبر الله أكبر. السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به له الخير. عليك عند أسباب الخير الظاهرة أن تفعل الأفعال الصالحة تجلب لك الخير. الخير لا غنى لي يا ربي، لا غنى لي عن فضلك وجودك. فعند أسباب الخير افعل أعمال الصالحة لتجلب لك بها الخير. ينزل ربك إلى ثلث الليل، في كل ثلث، في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع استجيب له. فتعرض، تعرض لهذه النفحات وقم. وعند أسباب الشر الظاهرة وجدت الفتن، فعليك أن تحدث من العبادات ما يدفع عنك الشر. انتبهت؟ يبقى عند أسباب الخير حصول النفحات افعل ما تحصل به على هذا الخير. عند حصول فتن، عند حصول شر، افعل ما يحفظك الله به من هذا الشر. هذه السنة في أسباب الخير والشر. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما أمر الله به راجع إلى العدل، وما نهى عنه راجع إلى الظلم.
كل ما أمر الله به راجع إلى العدل. إن الله مروا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وما نهى عنه راجع إلى الظلم. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه
لأن
الله:
لأن العدل هو أن تضع الشيء في محله، العدل ألا تخرج عن حد شرعي، والظلم التجاوز. فكل منهي، كل نهي، كل من الله عنه يرجع إلى تجاوز معين، سواء في حق الله، في حق نفسه، في حق المخلوق. وكل ما يأمر الله عز وجل به فإنه راجع إلى العدل وموافقة ما أمر الله به. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. ما بين على حضور قوة المقتضي وضعف الشاغل. تريد أجرا واخذ بين يدي ربك، استحضرت هذا، ده قوة مقتضي، إذا ستخشع ويحضر قلبك. ضعف الشاغل، دخلت الصلاة فلم يعد تعلق بدنيا، فحينئذ يحصل حضور القلب. قوة مقتضي ضعف شاغل، إنما لو قوة الشاغل وضعف المقتضي سوف يحصل ماذا؟ ضعف في الحضور. طيب لو كان وجود الشاغل وانعدام المقتضي صارت صلاة جوارح لا صلاة قلب. نعم، فالعبد إما أن ينعدم حضوره، وإما أن يضعف حضوره، وإما أن يقوى حضوره، كل هذا على حسب المقتضي الشاغل. المقتضي الشاغل، فقلبك إلى الأقوى منهما، وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا دخلت الصلاة فكأنني واقف على الصراط، كأن الجنة عن يميني، وكأن النار عن شمالي، وكأن الكعبة أمامي، وكأن ملك الموت خلف ظهري، وهكذا. نعم، أما الأول،
أما الأول فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناجٍ لله كأنه يراه. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. وأما زوال المعارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في كل عبد بحسبه.
نعم، وكما جاء في الصحيح بأن الشيطان إذا كبر الإنسان جاء ليحول بينه وبين التدبر، فيورد عليه أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. فالإنسان يحل المسألة الحسابية في الصلاة، يبيع ويشتري في الصلاة، يتزوج ويطلق في الصلاة. إذا دخل الصلاة كان ذهنه مع الموضوع من أوله إلى آخره، حتى إن بعضهم مرة كان الشيخ الغداني يقول لنا هذه القصة، يعني وهي مشهورة، لكن يعني أنا مشهورة في الناس لكن أنقلها عن الشيخ الغداني. فيقول فالرجل هذا لما سلم إمامه قال يا إمام أنت سهيت، بقى ركعة. مش عرفك إيه اللي عرفه؟ لأنه البيعة ما تمتش، هو ماشي العادة أنه بيكون مع تجارته وكذا، فإذا البيعة ما تمتش في 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 ركعة ناقصة، ما تمت له البيعة. نعم، فبعض الناس هكذا، يعني حاله هكذا، يبيع ويشتري، وربما يشتد في الصلاة. إذا اشتد في الفكر يعني أخذ الرجل جذبه، ففي الصلاة كذلك ربما ارتفع صوته ولا شيء من هذا، قلب لاهن. ولئن سألته ماذا قرأ إمامك يقول والله ما أدري، ما أدري ماذا قرأ إمام، حتى القراءة قرأت إمام ما يعيه. نعم،
والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره، لا بد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان.
الله أكبر، عرفتم إخوان؟ والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكره أو غيره، لا بد له من ذلك حتى يخرجه عن حضور القلب. إبليس هكذا، مثل ما ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تصبر وأن تثبت. نعم، كالرياء يا أخوان معروض على كل أحد، الشيطان يأتيك يعرض عليك الرياء، لكن لا تشربه قلبك، ادفعه. نعم،
قال شيخ الإسلام كذلك التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما.
نعم، لأن كل مضر محرم، إذا إذا وجد الضرر كان الحرام، وإذا ارتفع الضرر كانت الإباحة، فلا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. نعم، ولهذا مثلا 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 تسأل المرأة مثلا عن استعمال المساحيق مثلا للزوج فتقول مثلا مباحة ما لم يكن في تغيير لخلق الله وكذا مباحة إلا أن تضر إلا أن تضر. واحد مثلا يقول عنده مزارع سمكية ويعرف الأسماك ما أدري كذا كذا مباح ولا نقول مباح إلا أن يضر. لو كان فيه إضرار فيه إفساد لسمك يضر الناس يبقى لا يجوز. فكلمة الضرر تعلل بها كثير من الأشياء من جهة المنع فتمنع كثير من الأشياء نظرا لعلة الضرر. يبقى عندنا علة الخبث طارة، علة الضرر طارة، علة الافتتان طارة، على حسب علة الشحناء والبغضاء هذا يحدث الشر طارة، علة الجهالة في الشيء طارة، علة الإفضاء إلى المحرم طارة. كل المنهيات تدور حول هذه الأشياء وغيرها. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه اعتبار في الشرع أصلا.
نعم، ولهذا شرط في هذه الأقوال والعقود ماذا؟ التمييز والعقل. فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه اعتبار في الشرع. مثل ماذا؟ مثل المجنون يبقى لا اعتبار لكلامه في الشرع أصلا. طيب ومثل ماذا؟ صاحب السكر. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها إن لم يكن ردها إلى مستحقها فتصرف في مصالح المسلمين.
نعم، يعني عليك مال للناس المعينين ولكنك لا تستطيع الوصول إليهم أو لأناس ولا تدري من هم كالموظف الذي كان يأخذ أموال من الناس وكذا ثم الآن ما يدري تاب إلى الله عز وجل ولا يدري هؤلاء الناس من هم فماذا يصنع؟ قال تصرف لأولى الناس بها إن لم يمكن ردها إلى مستحقه فتصرف في مصالح المسلمين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين.
نعم نعم.
سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية.
نعم، يعني عندنا عند مدعي وعند مدعى عليه فيقول اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونهما ألا نعبد إلا الله.
يعني الآن عند رجل سكن في بيت وجاء آخر يدعي أن هذا البيت بيتي. طيب يا رجل يا صاحب البيت معك العقد؟ لا والله ما معي عقد، هذا بيت معي من زمان لكن سكن فيه. طيب أنت الثاني معك بينة؟ قال ما معي بينة. طيب من اللي يحلف؟ أقوى الاثنين. من أقوى الاثنين؟ واضع اليد ساكن. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونهما ألا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله.
أو هذا يدعي شيئا وهذا يدعي شيئا، كلاهما يدعي. هذا ولدي يقول هذا ولدي، أو هذا مالي والثاني يقول هذا مالي. اليمين وهذا ليس مع بين وهذا ليس مع بين، يمين تكون في حق مين؟ أقوى المتداعيين. إما بقى رجع براءة أصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية. يعني مثلا المنشار ده بتاع أنا أدعيه، هذا منشار وآخر يدعيه، احنا لست بنجار وهذا نجار وكلانا يدعيه. هذا الغالب هيكون لمن يا أخوان المنشار هذا؟ للنجار، احلف وخذ. طيب هذا صحيح كتاب ابن المنذر الأوسط واحنا في قطار، انا ادعيه والنجار يدعيه، طب انت من جار ملك من الاوسط لابن المنذر، يبقى اذا يكون اليمين في حقي اقوى هنا. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله: جميع الدين داخل في الشهادتين.
طيب نقف هنا الحقيقة، يعني الواحد يتمنى الا يقوم حتى ينهي الكتاب. رحمه الله شيخ الاسلام،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من دمياط من الأخ محمد، يقول: ما حكم تحسين العمل بزيادة لاقتداء الناس بهذا العمل، مع أن فاعله يقول أنا مخلص في عملي ولكن أحسنه ليقتدي الناس بي؟
إن كان هذا صادقا كأن يكون مثلا من عادته، أو أن يكون يمكن أن يصلي ركعتين مثلا بصورة قصيرة أو كذا، لكن أراد أن يحسن العمل لدفع الناس إلى تحسين العمل والإخبار الناس بأمر شرعي وهو الإطالة مثلا في مثل هذه الصلاة أو غير ذلك، فهذا لا بأس إن كان من الصادقين، هذا لا بأس إن كان من الصادقين. فلو احتاج الإنسان أن يظهر العمل بأحسن صورة لداع شرعي فهذا لا إشكال فيه. قال أبو موسى الأشعري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال: يا رسول الله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبير. فإذا كان في داعي ما في إشكال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال أيضا وارد من الأخ محمد، يقول: ورد في بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يجهز الجيش في الصلاة، فما توجيه هذه الآثار؟
هذا أمر طارئ، اللي هو الشيء الذي يهجم بغير اختياره، فهذا أمر قد يطرأ أحيانا، قد يطرأ وليس يتعمد، هو يصرفه، لكن ربما جاء الشيء في ذهنه. نعم. لكن لا ليس يعني أنه يعد الجيش ولا يتدبر صلاته، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، لا شغلا عن تدبير الجيوش والشغل عن كذا، لكن مثل هذا يعني المعنى أنه قد يطرأ عن إنسان شيء طارئ ولا يشغله. نعم. وبعض العلماء يقول هذا من الطاعات وكذا وليس انشغالا عنها بأمور دنيوية، ولكن هذا ضعيف حتى ولو. نعم.
الشاذ في اللغة. كلام. قال ابن جني رحمه الله تعالى في الخصائص: باب القول في الاضطراد والشذوذ. قال: أصل مواضع طرد في كلامهم التتابع والاستمرار، ثم ذكر أمثلة وقال: وأما مواضع شذذ ففي كلامهم فهو في التفرق والتفرد، ثم قال: وهذا أصل هذين الأصلين في اللغة. ثم قيل: ذلك في الكلام والأصوات على سمته وطريقه، وفي غيرهما فجعل أهل علم العربي ما استمر من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع الصناعة مضطردة، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرض عن ذلك إلى غيره شاذا، حملا لهذين الموضعين على أحكام غيرهما. ثم قال: ثم أعلم من بعد هذا أن الكلام في الاضطراد والشذوذ على أربعة أضرب: مضطرد في القياس والاستعمال جميعا، وهذا هو الغاية المطلوبة والمثابة المنوبة. ثم قال وذكر أمثلة، ثم قال: مضطرد في القياس شاذ في الاستعمال، ثم ذكر أمثلة وقال: والثالث المضطرد في الاستعمال الشاذ في القياس، والرابع الشاذ في القياس والاستعمال جميعا.
هذا باعتبار الأمر الاصطلاحي، اصطلاحي ليس باعتبار لغة العرب، فلغة العرب كلها على مسافة واحدة ولا يقال فيها شاذ، ولكن بعضها قد يكون أشهر من بعض. لكن كلها لسان عربي. نعم.
ثم قال: واعلم أن الشيء إذا اضطرد في الاستعمال وشذ في القياس فلا بد من اتباع السماع الوارد به في نفسه، لكنه لا يتخذ أصلا يقاس عليه غيره.
نعم نعم.
كلام ابن حجر شيخنا في نعم. الحديث حديث إنما مثلكم واليهود النصارى وذكر الأوجه.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم واليهود والنصارى إلى آخره، قال: هو بخفض اليهود عطفا على الضمير المجرور بغير إعادة الجار. قاله ابن التين: وإنما يأتي على رأي الكوفيين. وقال ابن مالك: يجوز الرفع على تقدير ومثل اليهود والنصارى على حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه. قال ابن حجر: قلت ووجدته مضبوطا في أصل أبي ذر بالنصب، وهو موجه على إرادة المعية، ويرجح توجيه ابن مالك ما سيأتي في أحاديث الأنبياء من طريق الليث عن نافع بلفظ: وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى.
نعم.
حكى أن هذا عن الكوفيين.
نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه على الفتوى الحموية: ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة أبي القاسم وبلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين والجاحظ وأشباه هؤلاء ومن لم يدخلوا في هذه التعريف الصناعية لا شك أنها هي الأولى، لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين فأفسدت الفن، وهذه لها أمثلة كثيرة. حتى في مصطلح الحديث أيضا تجد أن من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لم يطبق عليها أقوال المتقدمين 100%، يقرب ويجد ما يخالفها.
معلش أعد البحث من أوله، انتبهوا يا أخوانا، هذا بحث طيب. نعم.
قال: ولذلك أجمع أهل البلاغة على أن بلاغة أبي القاسم وبلاغة من تقدم مثل العسكري في الصناعتين والجاحظ وأشباه هؤلاء ومن لم يدخلوا في هذه التعريف الصناعية لا شك أنها هي الأولى، لأن المتأخرين انصرفوا عن المعاني إلى قوانين فأفسدت الفن، وهذه لها أمثلة كثيرة.
نعم.
حتى في مصطلح الحديث أيضا تجد أن من تعلق بألفاظ المتأخرين في التعريفات لم يطبق عليها أقوال المتقدمين 100%، يقرب ويجد ما يخالفها.
تمام.
وحتى في اللغة العربية انظر إلى تعريف نائب الفاعل، تقسيم الفعل لنفسه إلى ماضي وأمر ومضارع إلى آخره، هذا يسبب إشكالا، فيه إشكال معروف في موضعه. أيضا قولهم هذا نعت وهذا صفة، والنعت عندهم غير الصفة، النعت عندهم هو من التوابع، والصفة ما كانت راجعة إلى المبنى مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة لاسم الفاعل، هذه الثلاث فقط التي يطلق عليها صفة. لكن في اللغة عندنا وصف الله عز وجل هو نعته سبحانه وتعالى. مثلا عندك في من، ترجع لكتب اللغة جميعا تقول: من اسم موصول لمن يعقل أو للعاقل، وما اسم موصول لغير العاقل، وهذا باطل، لأن هذا التعريف يدرج عليه جميعا، فالله عز وجل يعبر عنه بمن ويعبر عنه بما، فمن يقال إنها للعاقل والله ليس في صفاته عاقل، ولهذا صار من اسم لمن يعلم لا لمن يعقل. وهذا لو ندخل في
انتبهتم اسم لمن يعلم لا لمن يعقل. نعم.
هذا لو ندخل في الفنون كلها سنجد خلطا كبيرا في الفنون بعد زمان السلف، وهذا يعلم بعد التحقيق والنظر ومعرفة كيف مشى كل علم وكيف توسعت مؤلفاته وكيف تحرك أهله وكيف بنى المتأخر على قول من تقدم، ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة ثم يكون من تقدم أحسن التصنيف فاعتمد فصارت مدرسة كبيرة. قد ينظر إلى من يرجع الناس في المدرسة إلى طريقة الأولين قبل حدوث هذه المدارس أنه ينهى عن العلم إلى آخره، وهذا يطول الكلام عليه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون
هذه قاعدة حقيقة بالشيخ بيتكلم موضوع مهم جدا مهم جدا، ولا يعني هذا الثورة على أيضا قواعد القواعد الاصطلاحية عند المتأخرين أو كذا، ولكن النظر إليها بنظر التبعية لا بنظر الاستقلال، بنظر المحاكم لا بنظر المحاكم. نعم.
وهذا يطول الكلام عليه، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده بعد نظر في العلوم وفهمه للعلوم، سواء العلوم المساعدة الصناعية، الأصول أو المصطلح أو اللغة إلى آخره، أن يتعدى بعد فهمها أو إحكامها على طريقة المتأخرين، أن يتعدى اصطلاحاتهم إلى الزمن الأول.
هذا اللي دائما نقول به، هي أصل كلامنا اليوم في هذا الأمر، تعود بها إلى الزمن الأول، تعود بها إلى ما قبل وضع قواعد قد تكون قواعد الصلاحية تستوعب أو تستوعب متفق عليها أو مختلف فيها. نعم.
ولذلك إذا نظرت إلى كتاب سيبويه مثلا في النحو، هو أفضل بما لا حد له من كتب المتأخرين من شروح الألفية وإلى آخره، لأن ذا كما فيه التقييدات المنطقية التي وردت في كتب المتأخرين، وفيه سعة وفيه تذوق للنحو، جعل النحو مع البلاغة وجمع بينهما، وجعل النحو والصرف والبلاغة تمشي جميعا، بينما المتأخرون جعلوا هذا وهذا للتوضيح. لكن إذا أتى طالب العلم فأحكم يرجع إلى كليات كلام المتقدمين الذي هو اللغة، كذلك في التعريفات المختلفة. المقصود من هذا أن جناية الانحراف في العلوم بتعريفات لا تنطبق على التحقيق، هذا لا شك أنه أحدث غلطا كبيرا.
تمام.
فمثلا في النحو تأتي مسائل تجعل مسلمة ولكنها ليست مسلمة، ومسائل في الأصول جعلت مسلمة وهي ليست مسلمة،
على اعتبار قواعد متأخرين والناس صاروا عليها ولا يعرفون سواه. نعم.
وكذلك في البلاغة إلى آخر العلوم. ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم على قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران، على القراءة الثانية النحو الشائع يقضي بإن هذين لساحران، هذين اسم إن من أين أتى، كلهم خاضوا الذين وجهوا هذه القراءة على إضمار الضمير، يعني إنه هذان لساحران وأشباه ذلك.
ده في إن هذان، إن هذان كيف تأتي هذان والقاعدة النصب وليس الرفع؟ يقول فتوجيه شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام قوله سبحانه قالوا إن هذان لساحران، على القراءة الثانية
أيوة
النحو الشائع يقضي
على القراءة الثانية إن هذان لساحران، على القراءة الثانية
إن القراءة الثانية اللي هي إن،
لا القراءة الثانية اللي هي إن هذان لساحران، دي القراءة الثانية، إنما القراءة الأولى إن هذين لساحران. نعم.
النحو الشائع يقضي
غير إن هذان، إن هذان لساحران هذا لا إشكال فيه، لأن إن مخففة، إن هذين لا إشكال فيها، الإشكالية فين؟ إن هذان وليس إن هذان. نعم. فقال
النحو الشائع يقضي بإن هذين لساحران، هذين اسم إن من أين أتى، كلهم خاضوا الذين وجهوا هذه القراءة على إضمار الضمير، يعني إنه هذان لساحران.
تمام.
وأشباه ذلك. يعني
إن هذان ألك لا يمكن، لأنه هذان لابد أن تكون منصوبة. طيب فجاءت مرفوعة يبقى على تقدير، يبقى إيه إنه ها.
جاء شيخ الإسلام وقال كلكم اعتمدتم على أن هذان تنصب بالياء لأنها ملحقة بالمثنى.
تمام.
وترفع بالألف، من قال هذا؟ لاحظ الذهاب إلى أصل الموضوع. أحيانا تأتي أنت وتعبر شيئا ما مسلمة وتعتبر شيئا ما مسلمة، وأصل هذا المسلم غير مسلم، وهذه تمشي بها في فهم الأشياء، وهي حالة نفيسة قد تربى أنت على شيء ويكون مسلما وفي الحقيقة هو غير مسلم.
تمام. إنما مسلم باعتباري ماذا؟ أن هذا هو الذي أخذته أنت، أنك لم تعرف سواه، فلما لم تعرف سواه ظننت أنه لا حق سواه ولا علم سواه. نعم.
عند البرهان الصحيح غير مسلم في كثير من الأشياء النفيسة والاجتماعية في الأشياء النفسية والاجتماعية والعلمية. قال شيخ الإسلام: من قال إن هذان أصلا تنصب بالياء، هذه مبنية لا تقال بالياء أصلا، تقول قال هذان ورأيت هذان ومررت بهذان، هذه مبنية في كل الأحوال. وقراءة من قرأ إن هذان على البناء، قالوا له توجد آية في القرآن فيها نصب،
إن هذان
توجد آية في القرآن فيها نصب، قالوا لا يوجد ما فيه إلا هذان تبنى على الألف، وهاتين للمرأة في قوله سبحانه قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، وهي ليست منصوبة، هاتين مبنية على الياء. والبناء مذهب الكوفيين، لكن درج الناس على مذهب البصريين. إذن مذهب الكوفيين هو الذي هو أقرب إلى حقيقة النحو من جهة السماع من مذهب البصريين، حتى قال بعض مشايخنا في هذا إن مذهب البصريين هو مذهب مبتدعة النحو، ومذهب الكوفيين هو مذهب سلفي النحو، يعني من جهة اعتمادهم على النقل.
وأما البصري والسماع وكذا،
وأما البصريون فاعتمدوا على الأقيسة في ذلك وعلى الأمثلة والقوانين ثم فرعوا عليها. وقال شيخ الإسلام ما قال: وهذه أعجبت ابن هشام، فأتى على كلام شيخ الإسلام ولخصه تماما في أحد كتبه في النحو اسمه شرح شذور الذهب. المقصود من هذا أن خواص طالب العلم، أن خوض طالب العلم مع المخالفين يجب أن يكون من الأسس والقواعد.
هذا هو. نعم.
وإذا فهمت أسس الكلام ولم تعرف ما وراء كل كلمة فإنك ستكون مقصرا بقدر ما فاتك، والذي ينبغي لك أن تفتش في كل مسألة. نعم العلم كثير واسع، لكن لا بد لك من هذا لو فوت بعض الأشياء من الفروع والتفريعات حتى تضبط هذه المسألة التي حصل فيها الخلل العظيم. هذا ليس بكثير إن شاء الله، لأنه لو فاتك بعض الفروع فإن إحكامك للأصول التي انطلقت منها هذه العلوم وما حصل فيها من الانحراف مهم جدا. وهذه المسائل لو تكلم الإنسان فيها لاحتاج إلى مدة طويلة. فمثلا في أصول الفقه، هل تجد كتابا سلفيا في أصول الفقه؟ لا يوجد. أما كتاب الرسالة للشافعي فهو بداية في أصول الفقه، لكن لا يوجد في أصول الفقه كتاب مأمون من كل جهات، يعني
إنما الغالب على قواعد المتكلمين أو أهل المذاهب أو مقاصد عامة. نعم.
إذن كيف نفهم أصول الفقه؟ نفهم طبعا كلام المتأخرين ونضبطه. هذه طريقة صنعة، وتأتي المرحلة التي بعد ذلك، نأتي للمسائل ونقارنها بكلام المتقدمين، لأنك تجد مثلا أن أصول الفقه كلما تقدمت أسلم من الكتب المتأخرة وأقرب لك لإفهامك للاستنباط والخوض عن الصناعة والتعريفات والمحترزات. تأتي ساعة لتفهم التعريف ويقول هذا مردود عليه من أوجه، ثم يرد وتدخل في مناقشات. لكن لو رأيت كتب المتقدمين وجدت أن أصول الفقه فيها سهلة واضحة، وهي التي تنفعك في الاستنباط. نعم كلام المتأخرين مهم لابد من فهمه، لكن المحقق أو طالب العلم الذي يريد أخذ العلم بحقيقته ينتقل بعده إلى ما تقدم حتى يحكم أصوله، وهذا يأتي في مسائل في العقيدة واللغة وغير ذلك.
نعم. وحتى تتم الفائدة، حتى لا تعتقد أن المسألة صعبة ومسألة يعني شاقة، وإنما هي سيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. أقول لك ابتداء، خذ نصيحة من أخيك ابتداء، إذا أردت أن تحقق كلام الشيخ اللي احنا يعني دائما نقوله يا إخواني، أنك لا تحاكم أصل ومنبع كل علم، سواء في اللسان في الأصول. أليس هذا نص الكلام اللي احنا قلناه من يعني قيل ودندن عليه دائما؟ نقول من أراد أن يضبط مثل هذه الأشياء، سواء في علم اللغة، في علم أصول، في علم حديث، في كذا، نقول لك اجعل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مشروعا لك رقم واحد، ثم ترضفها بكتب ابن القيم رحمه الله، ثم كتب الحافظ ابن رجب رحمه الله. إذا درس الإنسان وتثبت في كتب شيخ الإسلام حصل له من هذا الأمر الذي يدندن عليه الشيخ صالح حفظه الله الشيء الكثير. أصلا كلام الشيخ صالح الآن إنما هو مما لفت إليه ابن تيمية رحمه الله، ومن أجل هذا وجد ابن تيمية يدرس النحو ويدرس كتاب سيبويه، ثم يخرج عن سيبويه يحكم سيبويه إلى النحو في عشرات المواضع، في عشرات المواضع. فكتب شيخ الإسلام الحقيقة بوابة مهمة جدا 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 في هذا الباب، لأن كتب شيخ الإسلام فيها الأصول وفيها الحديث وفيها اللغة، وربط ذلك بالمنبع الصافي وبالكتاب والسنة وبالأئمة المتقدمين، فهذا يلخص. وإلا لو أراد الإنسان أن يعرف هذه الحقيقة أن يتعرف عليها من كتب كل فن بحسب الصنعة في البداية لن يستطيع أن يصل إليها لأنها صعبة. فخذ بداية كتب شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام فهي نافعة جدا، لأنه بيتناول تناول تشعر التناول السلفي، النحو السلفي، اللغة السلفية، الأصول السلفية، الحديث السلفي، وهكذا، الذي منضبط بفهم أكابر الأمة، فده مهم جدا. ثم ثني بكتبنا القيم رحمه الله، ولا تترك كتب ابن رجب، ابن رجب الحنبلي، فإن هذا الرجل عجيب أيضا رحمه الله، وهو شبيب شيخ الإسلام في هذا. فهذه مسألة حقيقة، مسألة يعني مهمة، وإن كنا قليل البضاعة فيها، لكن على الأقل على الأقل هذا التقعيد يكون أمامك، لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به نفعا عظيما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.